الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 23 من الأصول من الأصول، قال رحمه الله: التعارض، أي التعارض بين الأدلة، لأن الأدلة قد يكون ظاهرها التعارض، ولا يوجد أدلة صحيحة ثابتة إلا يمكن الجمع بينها وترجيح بعضها على بعض أو العمل بها جميعا إلا ما كان من باب الناسخ والمنسوخ، فالعمل بالناسخ لا بالمنسوخ. ويروى عن إسحاق بن راهويه أنه قال: اتوني بدليلين صحيحين ظاهرهما التعارض أجمع لكم بينهما. أبو ابن خزيمة: نعم. فالشاهد أن هذا باب مهم من أهم الأبواب، بل لماذا تقرأ ما تقرأ من العلوم إلا الوصول إلى هذه المسألة، الترجيح فيما ظاهره التعارض والعمل بظاهر الأحاديث، حتى علمنا أبي طالب رضي الله عنه ماذا يقول لذلك الرجل الذي كان يفتي، قال له: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال: إذن هلكت، لأن الذي ما يعلم باب الناسخ والمنسوخ ربما أفتى بغير الهدى، ربما أفتى بالتعارض وقع في الضلال البعيد. فهذا باب مهم ينبغي للطالب أن يتفطن له، لأن الزنادقة يدخلون على أدلة الوحيين من هذا الباب، باب التعارض. فمثلا كم من أحاديث الصحيحين يضعفونها وينكرونها ويتبجحون بردها بدعوى أنها مخالفة للقرآن، والزنادقة الذين لا يؤمنون بالقرآن يعني يزعمون أن القرآن كتاب متناقض مختلف وهكذا، بينما أهل السنة والجماعة يقرؤون القرآن ويجدون فيه عظيم البيان، ولم يجدوا فيه تعارضا ولا تناقضا، ولذلك سلم لهم شأنهم. وهكذا باب السنة، وقد ألف كتب خاصة في هذا الباب، مثل مشكل القرآن، مشكل الحديث، اختلاف أهل الحديث، دفعها من الاضطراب عن آيات الكتاب، ونحو ذلك من الكتب المهمة في هذا الباب. قال: تعريف التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات: أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، وهذا أكمل ما يكون، يعمل بالدليلين. مثال ذلك قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. اثنين: فإن لم يكن الجمع بالمتأخر ناسخا علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما، يعني بأنها منسوخة. ثلاثة: فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثلا ما في الصحيحين يقدم على ما خارج الصحيحين. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مس فذكره فليتوضأ، وسئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال: لا، إنما هو بضع منك. الأول حديث بسرة، والثاني حديث طلق بن علي، وكلاهما قد قيل فيه ضعيف، وكلاهما قد قيل فيه منسوخ، والصحيح أن حديث بسرى من حيث الصحة صح، وحديث طلق بن علي على القول بصحته سيكون منسوخا أو موجها. إن قلنا بالنسخ لا إشكال، رجعنا إلى المسألة الأولى، نعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. وإن قلنا بأنه ليس بمنسوخ عندنا عدة أوجه: الأول يعني إنما هو بضعة منك، يعني إذا كان حقه بدون شهوة أو كان حقه بحائل أو كان كذا وكذا كما سيأتي. فيرجح الأول لأنه أحوط، لأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. قال ولكن بعض العلماء يقول إن الجمع ممكن فيكون من القسم الأول، وقالوا إن الترجيح متعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها، وهي قول إنما هي بضع منك. فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لا يمكن رفعه، لأنه استلزم تكذيب هذه العلة ومع أنها ثابتة. فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء لأن ذلك بضع منك، فكذلك إذا لمست عضوك. فماذا إذن قالوا؟ قالوا الطريق الأول أن يحملوا الأمر فليتوضأ على الاستحباب لا على الوجوب. الثاني أن يحمل قوله فليتوضأ على إذا مسه بالشهوة. قال الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، وهذا التوقف حتى يسأل من هو أعلم منه، فكل ذي علم عليم. ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين، فلا أربع حالات أيضا. واحد أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال حديث جابر رضي الله عنه في سورة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى عادها بمن فيها من أصحابه. هذا قول. اثنين فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم بالتاريخ. مثال قوله تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الثانية ناسخة الأولى على أحد الأقوال. ثالثة فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحرم، وكلاهما في الصحيح. فيقدم حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة وأعلم بها القصة، وابن عباس إنما هو ناقل، والناقل قد يقع عليه أو يفوته شيء. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلال، قال وكنت الرسول بينهما. أربعة فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص، ومثال قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيما سقط السماء العشر إذا كان قد زاد على خمسة أوسق فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. القسم الرابع أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به ويقدم الخاص على العام. مثال قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية عامة إلا في ذات الحمل، فالأول خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثاني خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سمية على سمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. اثنين وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكلامه في الصحيح. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول. فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها عن عموم الصلاة فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بهذا الأمر. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه، والدليل إذا ضعف عمومه قدم عليه غيره. قال ثالث وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجمع العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح. لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. فعلى هذا يسأل من هو أعلم منه ويأخذ ما يقربه إلى الله عز وجل بالفتوى التي يسمعها أو بالشرح الذي يبين له. والله المستعان، الحمد لله.